يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 64.5 ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. سأبدأ حديثي معكم في هذه الحلقة من حكاية مهمة جدا ترتبط بواقعنا الشيعي، وتحديدا بواقعنا المرجعي الشيعي. السيد حسين القمي من المراجع المعروفين يتحدثون عن قداسته، عن كرامات له، عن وعن وعن. توفي سنة 1366 للهجرة، يعني ما هو ببعيد جدا عن عصرنا. نحن الآن في سنة 1442 للهجرة، وهو قد توفي في سنة 1366 للهجرة. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى للسيد حسين القمي. هذا هو المرجع الشيعي المعروف، السيد حسين القمي، والبعض يلقبه بالمقدس السيد حسين القمي. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية للسيد حسين القمي، وهذه صورة أخرى لحسين القمي. ما الحكاية؟ ما الذي أريد أن أقوله؟ حسين القمي من المراجع الشيعة المعروفين، كل الذين يعرفونه يعلمون من أنه لا يحسن من الكتابة شيئا مطلقا، بالكاد يستطيع أن يوقع توقيعا، بالكاد يستطيع أن يكتب اسمه. ماذا تقولون أنتم؟ كتب الشيعة التي تتحدث عن كرامات المراجع وعن تأريخهم يمجدونه تمجيدا عظيما. هو لا يحسن الكتابة مطلقا، يقولون من أنه كان يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة. العقل الشيعي ماذا أقول عنه؟ أخرطي كثير عليه، كثير عليه. حتى إذا سلمنا بهذه القضية من أنه كان يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة ولا يعرف الكتابة أصلا، حتى إذا أردنا أن نقبل بهذا من أن أشخاصا يمكن أن يتعلموا القراءة لكنهم لا يتعلمون الكتابة، هذا قد يكون في حدود قراءة مجموعة سور من القرآن، لا أن يكون مرجعا. المرجع بحاجة إلى أن يطلع على العديد من العلوم، وعليه أن يقرأ الكثير من الكتب، فكيف يستطيع أن يضبط تلك المطالب من دون كتابة ومن دون استنساخ؟ هل نستطيع أن نتصور في ساحة العلم أن الكتابة تنفك عن القراءة؟ هل يمكن ذلك؟ يمكننا أن نقبل أن شخصا استطاع أن يتعلم قراءة بعض النصوص من دون أن يتعلم الكتابة إذا كان على نباهة، يمكن أن يكون ذلك، لكن لا أن يكون متخصصا في علم من العلوم. ومع ذلك فإن العقل الشيعي يقبل هذا ويقبله، بل إن البعض يحول ذلك إلى كرامة وإلى معجزة من معاجز هذا المرجع أو ذاك المرجع. ماذا تقولون أنتم؟ هذه القضية حقيقية. حسين القمي ما كان يعرف الكتابة مطلقا، بالكاد يوقع باسمه بالكاد، يقولون كان يعتمد على القراءة، فكيف يقرأ من دون أن يعرف الكتابة؟ يقرأ هذه الكتب الكثيرة، يقرأ هذه الموسوعات، كيف يستطيع أن يحيط علما بكل المطالب العلمية المختلفة من دون أن يكون قادرا على الكتابة؟ الكتاب الذي بين يدي عنوانه بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، مباحث الاجتهاد والتقليد، لمن؟ للمرجع المعاصر صادق الشيرازي. وهذا هو الجزء الثالث، الجزء الثالث من بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد. وهذه الطبعة طبعة دار الأنصار، إنها الطبعة الثانية 2005 ميلادي، قم المقدسة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 141، عنوان الشرط الثالث معرفة الكتابة، فهو هنا يناقش شروط مرجع التقليد، مواصفات مرجع التقليد. وصل إلى الشرط الثالث معرفة الكتابة في صفحة 142، ماذا يقول صادق الشيرازي؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ في صفحة 142 من المصدر المتقدم الذكر، صادق الشيرازي المرجع المعاصر يقول: نعم، ينقل عن المقدس المرحوم الحاج أغا حسين القمي قدس سره أنه لم يكن يحسن من الكتابة غير توقيعه، ومع ذلك كان مرجعا مسلما وفقيها مقلدا. أنا لا أريد أن أنتقص من حسين القمي، لا شأن لي به، إنما أريد أن أؤشر على هذه الواقعة. كيف تقبل العقل الشيعي هذا الأمر؟ السبب الحالة الديخية، حالة الاستحمار في الواقع الشيعي، والذي حقنته به، حقنت هذا الواقع بهذا الاستحمار، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. إنه المنهج الطوسي النجفي، المنهج الذي جعل من ابن الطوسي الذي لم يكن مؤهلا للمرجعية أن يكون مرجعا للشيعة من بعد أبيه، إلى ما يقرب من 60 سنة دمر الواقع الشيعي، ولا زالت آثار التدمير قائمة إلى اليوم. فهذا العقل الشيعي المستدبر هو الذي يقبل هذا الذي يقال ويحكى. صادق الشيرازي مرجع، إذا كان المرجع الشيعي يفكر بهذه الطريقة، بغض النظر أكان حسين القمي يمتلك مواهبا خاصة فذلك أمر يخصه، نحن نتحدث عن قواعد، نتحدث عن قوانين، نتحدث عن منطق. أي منطق هذا أنني أقلد شخصا يقال له مرجع وهو لا يحسن الكتابة؟ أئمتنا قالوا عن الذين قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه لا يحسن القراءة والكتابة، أئمتنا قالوا عنهم هؤلاء كذابون وملعونون عليهم لعنة الله، هكذا قالوا. الروايات عن الإمام الباقري، عن الإمام الجوادي، واضحة في هذا المعنى، وهي تشمل أكثر مراجع الشيعة، لأن أكثر مراجع الشيعة قالوا عن النبي من أنه لا يحسن القراءة والكتابة، والأئمة قالوا لنا من أن الذين يعتقدون بهذه العقيدة كذابون ملعونون، ألا لعنة الله عليهم، لعنهم الإمام الباقر ولعنهم الإمام الجواد، وهم أكثر مراجع الشيعة في كتبهم وتفاسيرهم. وهذا الكلام مر علينا في حلقات سابقة وفي برامج متقدمة. النبي ذاتا لا يحتاج الكتابة والقراءة، النبي علمه علم محيط، والقراءة والكتابة ليست من الكمالات الذاتية لرسول الله، إنها من الكمالات العرضية التي يجب أن تتوفر في لحاجة الناس إليها. فلا يمكن أن يكون في الناس من هو أكمل من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيحتاج الرسول إليه، يحتاج إلى قدرته على القراءة والكتابة. من هنا لا بد أن يكون قارئا، لا بد أن يكون كاتبا، لأن القراءة والكتابة من الكمالات العرضية. الكمالات العرضية هي التي ترتبط بحاجة الناس، الكمالات الذاتية هي التي تتشكل منها ذات رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلى المستوى الذاتي رسول الله لا يحتاج إلى القراءة والكتابة، فعلمه علم محيط، لكنه يحتاج إلى القراءة والكتابة لحاجة الناس إليها في تعامله مع الناس، فإنه سيحتاج القراءة والكتابة لأن الناس يحتاجون إليها. فأئمتنا قالوا عن الذين يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه لم يكن قارئا ولا كاتبا، لا يحسن القراءة والكتابة، قالوا إن من اعتقد ذلك في رسول الله فهو كذاب ملعون، ألا لعنة الله عليه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى القراءة والكتابة ذاتا. أما أنا وأنتم فإننا نحتاج إلى القراءة والكتابة ذاتا. هذه قضية ترتبط بنقصنا الذاتي، بقابليتنا على التعلم وعلى التعليم. لن يكون التعلم والتعليم كاملا بالنسبة لنا من دون أن نتعلم القراءة والكتابة على أحسن وجه. تلك هي المقدمات، وكلما كانت المقدمات أفضل كانت النتائج أفضل. فحتى إذا افترضت أن حسين القمي حالة خاصة نادرة، فهذا أمر يخصه، لا يمكن أن نقبل به مرجعا وفقا لأية موازي. نعم، يقبل به مرجعا وفقا لموازين العقل الديخي، الذي ما هو بعقل، للحالة الديخية التي تهيمن على الواقع الشيعي. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخ بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل، اطمئنا، تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قليل مستعجل، مش داعي أقول له تركب، يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني تقول لك بكيان حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش، ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ ومش لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة. هذا مرجع شيعي معاصر في القرن 21 يحدثنا بهذا المنطق، صادق الشيرازي، ينقل عن المقدس المرحوم الحاج أغا حسين القمي قدس سره أنه لم يكن يحسن من الكتابة غير توقيعه، ومع ذلك كان مرجعا مسلما وفقيها مقلدا يقلده الشيعة الديخيون قدس الله أسرارهم. هذا الكتاب إنه أعيان الشيعة، الكتاب المعروف لمحسن الأمين العاملي، وهذا هو المجلد 6، الطبعة التي حققها ولده حسن الأمين، طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 168. السيد حسين ابن السيد محمود القمي لا أريد أن أقرأ كل ما جاء مذكورا في هذا الكتاب أشار إلى تاريخ ولادته وإلى تاريخ وفاته. مثل ما قلت لكم توفي في سنة 1366 للهجرة. ينقل محسن الأمين العاملي صاحب الأعيان ينقل عن المحدث القمي عن شيخ عباس القمي يقول في صفحة 169 ذكره ذكر السيد حسين القمي الذي نحن بصدد الحديث عنه ذكره الشيخ عباس القمي في كتابه الفوائد الرضوية في علماء الإمامية فقال عنه هكذا شيخ عباس القمي قال عن السيد حسين القمي الذي صار مرجعا مقلدا وفقيها عالما وهو لا يحسن من الكتابة شيئا إلا ما يوقع به فقال عنه هكذا عباس القمي السيد الأجل الذي هو من أعاظم فضلائنا المتأهلين للثناء بكل جميل عادم العديل لا يوجد من يعادله وفاقد الزميل لا يوجد من يزامله المسلم تحقيقه في الأصول والماهر في المعقول والمنقول وهو لا يحسن الكتابة حسن الأخلاق طيب الأعراق لم أر في قدسية الذات ثانيه ليس له من ثان ولا في حسن الصفات مدانيه مدانيه كأنه ما جبل إلا بالرضا والتسليم وما أتى الله إلا بقلب سليم وكان عالما فاضلا فقيها أصوليا متكلما حكيما مدرسا مقلدا يعني مرجعا للتقليد مقلدا تقيا نقيا مقبولا عند العامة والخاصة سليم الباطن حسن الطوية الطوية النية والمضمون سليم الباطن حسن الطوية رأيته في دمشق في سفره إلى الحج إلى بقية التفاصيل إلى أن يقول ولما كنت في المشهد المقدس الرضوي طلبت منه أن يكتب لي ترجمته حياته فهو لا يحسن الكتابة فأمر بعض من يختص به فكتب لي ما تعريبه كتب ذلك الكاتب بالفارسية المحدث القمي بعد ذلك عربه فكتب خلاصة لسيرة حسين القمي لم يكتبها هو لأنه لا يحسن الكتابة ولما كنت في المشهد المقدس الرضوي هذا حديث شيخ عباس القمي طلبت منه أن يكتب لي ترجمته حياته سيرته فأمر بعض من يختص به فكتب لي ما تعريبه وذكر الكلام إلى أن قال هذا آخر ما كتبه لنا المكلف من قبله بكتابة ترجمته من إملائه كان يملي على ذلك الشخص وذلك الشخص يكتب لماذا؟ لأن المرجع لا يعرف الكتابة ومع ذلك فلقد كان عالما فاضلا فقيها أصوليا متكلما حكيما مدرسا مقلدا إلى آخره. كما قلت لكم، لنفترض أن إحسان القمي كانت له خصوصية معينة، لكننا كيف نصدق ذلك؟ كيف نقبل ذلك؟ كيف نأتي به مرجعا نسلمه أمور ديننا ودنيانا؟ تلك هي مهزلة العقل الشيعي، تلك هي مضحكة العقل الشيعي. تقبلون بهذا الكلام؟ أنتم ماذا تقولون؟ الآن إذا يأتي شخص متخصص في أي تخصص من التخصصات، في الفيزياء، في الكيمياء، في أي علم من العلوم، ويقال لنا من أن هذا الشخص هو الأعلم، لكنه لا يعرف الكتابة، هل تصدقون ذلك؟ لماذا إذن تصدقون ما ينقل عن هؤلاء المراجع؟ صدقوني، لقد رأيت بعيني هاتين من أصحاب العمائم الكبيرة ممن لا يحسنون الكتابة، كتابتهم مضحكة. وهذه القضية شائعة ومنتشرة في أوساط المعممين، أنا لا أتحدث عن الجميع، لكن هناك نسبة كبيرة جدا منهم هذا هو حالهم، يكتبون، لا أقول من أنهم لا يكتبون، لكنهم يكتبون بحالة بائسة جدا يرثى لحالهم، وهم يكتبون سطرين أو ثلاثة بذلك الخط الرديء وبتلك الأخطاء الإملائية والنحوية، وحدثوا ولا حرج. حينما أقرأ عن حسين القمي إنني قد رأيت الكثيرين من هؤلاء، لا أقول من أنني رأيت الكثير من المراجع كحال حسين القمي، لكنني رأيت الكثير من أصحاب العمائم ممن لا يحسنون الكتابة، كتابتهم رديئة جدا إلى أبعد الحدود، فلا أستطيع أن أصدق أنهم يستطيعون أن يقرأوا بشكل صحيح، لأن القراءة والكتابة توأمان يسيران مع بعضهما، الذي لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة، والذي لا يحسن القراءة لا يحسن الكتابة، خصوصا ونحن نتحدث عن اللغة العربية التي هي بحاجة إلى علم صرف وإلى علم نحو وإلى علم لغة وإلى قواعد الإملاء، وهذه لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع من دون أن يكون الطالب الدارس العالم ملما بشؤون القراءة وبشؤون الكتابة. لا أستطيع أن أتصور أن شخصا لا يحسن الكتابة يستطيع أن يكون ملما بالعلوم والمعارف الغزيرة. يمكن أن يقرأ شيئا، يمكن أن يقرأ دعاء، يمكن أن يقرأ زيارة، يمكن أن يقرأ نصا قرآنيا، إنه يحفظه حفظا، يمكن ذلك، لكنه لن يستطيع أن يطلع على الموسوعات وعلى العلوم المختلفة وعلى الثقافات المتباينة معتمدا على معرفة جزئية بالقراءة. فالقراءة تتوقف توقفا كاملا على الكتابة، والكتابة كذلك. تتفقون معي أو لا؟ لأنني أنا الذي أقول هذا الكلام فلا بد أن تعاندوني. ماذا تقولون أنتم؟ ما هو هذا الواقع الذي يجري حولنا؟ أنا جئت بهذه الحكاية مثالا على سخافة العقل الشيعي الديخي الذي اصطنعته لنا وصنعته لنا مرجعياتنا في النجف منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448. لقد حقنونا بذلك الفيروس الخبيث، نجف طوسي 448. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. بدأت حديثي بحكاية إحسان القمي لأنني أريد أن أطرح موضوع نيابة السيستاني عن إمام زماننا. أريد أن أطرح أسئلة حول هذا الموضوع، وأقول للذين يعتقدون من أن السيستاني ينوب عن صاحب الزمان، أجيبوا على هذه الأسئلة على الأقل فيما بينكم وبين أنفسكم. أنا شخصيا لا أحتاج إلى إجاباتكم، القضية واضحة عندي. السؤال الأول: إذا كان السيستاني نائبا لصاحب الزمان مثلما تقولون ومثلما ترددون، وهذا الكلام لا يقال عن السيستاني فقط وإنما يقال أيضا عن بقية المراجع، لكنني أخص السيستاني بالذكر لأنه المرجع الأعلى، ولأن أكثر الشيعة هم في أجواء مرجعيته ويسلمون أمر دينهم ودنياهم إليه. أقول: إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هل يعقل أن يعين أو أن يختار أو أن يرضى باعتبار أن الإمام الحجة لا عين السيستاني ولا اختاره بسبب غيبته صلوات الله عليه؟ لكن لنفترض أن المراجع يكونون نوابا للإمام الحجة زمان غيبته الكبرى، والشيعة تنتخبهم والإمام يرضى بهم قطعا إذا توفرت فيهم الصفات المطلوبة. فأنا أقول، هل أن صاحب الزمان يقبل نوابا من قبله، يقبل نوابا ينوبون عنه في بلد عربي أهله يتكلمون العربية، في بلد هو مهد التشيع، وفي عاصمته الدينية مرقد علي سيد البلاغة والفصاحة والبيان، وهذا البلد هو عاصمة الحجة ابن الحسن، هل من المنطق أن الإمام ينصب نائبا، يختار نائبا، يرضى عن نائب لا يحسن العربية في هذا البلد العربي؟ أنا أسألكم، أنا أسأل شيوخ العشائر، أنت شيخ العشيرة اللي صاير عبد عند محمد رضا السيستاني، أنت من تترك مكانك وأنت تتزعم عشيرة إنها مجموعة محدودة من الناس مهما كثر عدد أفراد العشيرة، وهم أناس مستوياتهم الثقافية محدودة وأنت كذلك محدود الثقافة، لكنك تعلم أن زعامة العشيرة تحتاج إلى وجاهة وشخصية أول مواصفاتها أن تكون قادرة على الحديث باللغة التي تعجب تلك العشيرة، فحينما تذهب في أمر، حينما تسافر خارج العراق للعلاج الطبي، حينما تسجن لمشكلة من المشاكل، لأي أمر من الأمور، حينما تفارق عشيرتك، من تختار من أولادك كي يكون في محلك؟ أول شيء يتبادر إلى ذهنك إنك تبحث عن الذي يكون قادرا على الحديث وعلى الكلام كما كنت أنت، تدور على المعدل، المعدل ياهو اللي يعرف وين يقعد أو يعرف شلون يسلم أو يعرف شلون يحكي أو يعرف شلون يرد على الحكي، واللي ينطلع بيه للوادم، مو هذا اللي تدور عليه أنت؟ ليش صاحب الزمان تقولون نصب نائب على العراق وهو ما يقدر يحكي عربي؟ أنا لا أقول إنه لا يتكلم العربية مطلقا، لكن عربيته معيبة جدا كبقية المراجع. ليش صاحب الزمان يكون هكذا؟ ليش اللي يحجون باسم صاحب الزمان ما يعرفون يحجون؟ ليش؟ صاحب الزمان حداد حتى يشغل له حداد مكانه؟ صاحب الزمان طبيب حتى يجيب له معاون طبيب؟ صاحب الأمر هو سيد البلاغة والبيان، ووظيفة الرسل والأئمة الكلام، هم يقولون بعث الأنبياء بالكلام. معجزة محمد القرآن، إنه كلام. ألا نعتقد أن القرآن من معاجز محمد صلى الله عليه وآله؟ إنه كلام، القرآن كلام، القرآن ليس كتابة، القرآن كلام، لكنه يكتب لكي يحفظ. فالقرآن لم ينزله الله لأجل أن يكتب، وإنما لأجل أن يتكلم به. قرآن يقرأ، القراءة كلام، وإنما يكتب لأجل أن يحفظ، حتى تحفظ النصوص. وإلا فالقرآن في أصله ليس كتابة، القرآن في أصله كلام. الأنبياء والرسل بعثوا بالكلام، مرجع للتقليد منذ التسعينات، وها قد دخلنا في سنة 2021 لم يتحدث مرة واحدة إلى الشيعة، إلى هذه الأمة التي يدعى أن صاحب الزمان قد جعله نائبا من قبله عليها. أي منطق هذا؟ أي كلام هذا؟ إما أن صاحب الزمان ليس موجودا وهو أكذوبة، وإما أنه موجود لكنه تصدر عنه الأفعال السفيهة، فحينما ينصب نائبا عنه في بلد ذلك النائب لا يحسن لغة ذلك البلد في أعلى المستويات، تلك سفاهة. السيستاني نفسه لا يفعلها، هل يبعث بوكيل إلى المناطق الكردية الذين لا يعرفون العربية، يبعث لهم بوكيل لا يعرف الكردية؟ السيستاني نفسه لا يفعل ذلك. هل يبعث بوكيل إلى دولة أفريقية لا يعرفون العربية ولهم لغتهم الخاصة بهم، يبعث لهم وكيلا لا يعرف لغة تلك البلاد ويتكلم لغة أخرى؟ السيستاني لا يفعل ذلك، فلماذا صاحب الزمان يفعل ذلك؟ لماذا يا أيها الشيعة تفكرون بهذه العقول الخربة، هذه العقول المهلهلة، هذه العقول الترللي؟ لماذا تفكرون بهذه الطريقة؟ هل أن صاحب الزمان ينصب نائبا في بلد عربي هو مهد التشيع، أتحدث عن العراق، وهو عاصمته، عاصمة الحجة ابن الحسن، وشيعة العراق يتكلمون العربية، هل من المنطق من الحكمة أن ينصب لهم نائبا من قبله لا يحسن العربية في أفضل صورها وحالاتها في وقت الإمام ليس موجودا، يفترض أن تتوفر فيه الصفات هذا النائب بشكل أقوى مما لو كان الإمام موجودا. فبوجود الإمام يمكن أن يستر العيب، مع غيبة الإمام حين أتحدث عن وجود الإمام أتحدث عن حضوره، مع غيبة الإمام فإننا بحاجة إلى نواب تتوفر فيهم الأوصاف التي يشبهون بها إمامهم بنحو أشد. أليس المنطق هذا؟ أم أن هذا الكلام ليس سليما لأنني أنا أقوله؟ ماذا تقولون أنتم؟ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا أردنا أن ندرس سيرتهم ولو بنحو إجمالي ابتداء من نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، لما وصل إلى المدينة من أول جمعة صلى صلاة الجمعة. الظروف في مكة كانت مختلفة، لكن لما وصل إلى المدينة من أول جمعة، وفي بعض الأخبار من أنه صلى أول صلاة جمعة عند حدود المدينة قبل أن يدخلها. على أي حال، أول جمعة وصل فيها رسول الله إلى المدينة صلى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تشتمل على خطبتين. رسول الله صلى الله عليه وآله في سائر الأيام وفي كثير منها كان في أوقات الصلاة يقف محدثا الناس، مع أن عدد الناس كان قليلا والمدينة كانت مدينة صغيرة، وهم يرافقونه ويصاحبونه دائما. ولأي أمر كان النداء يرفع من المسجد الصلاة جامعة، ويجتمع المسلمون ويقوم رسول الله فيهم خطيبا. قضى حياته صلى الله عليه وآله يحدث الناس ويخطب فيهم، أما أمير المؤمنين فشأن خطبه لا يحتاج إلى شرح أو بيان أو حديث، الكتب مشحونة بخطب سيد الأوصياء، وما نهج البلاغة إلا أنموذج، عودوا إليه فإنه في كل مناسبة مع المدة القصيرة التي قضاها في الكوفة ومع اشتغاله بالحروب كان في كل مناسبة يجد مجالا يقف خطيبا، وإلا كيف وصلت إلينا هذه الخطب الكثيرة؟ عودوا إلى نهج البلاغة وهو أنموذج. ستلاحظون من أن أمير المؤمنين إذا ما وجد أدنى فرصة فإنه سيبادر إلى الحديث وإلى بيان الحقائق، وهي مدة زمانية محدودة. الزهراء ما إن وجدت ضرورة اقتحمت المسجد عليهم وخطبت خطبتها. وحين جاءت النسوة لزيارتها وهي في ساعاتها الأخيرة من حياتها خطبت فيهن. هذه السيرة سيرتهم جميعا. هل هناك من وقت حرج هو أكثر حراجة من يوم عاشوراء؟ والحسين بكل آلامه وبكل أحزانه وبكل عطشه قضى ذلك اليوم خطيبا، وأهل بيته كذلك وأصحابه. أما سمعتم قصة المقتل وما وصل إلينا من تلك القصة؟ وصل إلينا شيء مجتزأ منها، ما وصلت إلينا كل التفاصيل، ومع ذلك فما وصل إلينا مشحون بالخطب من سيد الشهداء ومن أهل بيته ومن أنصاره. وحتى بعد مقتل الحسين نساؤه بناته أطفاله لقد صنعوا مهرجانا خطابيا وسجدوا في قصر يزيد، هو الذي كان يصر على يزيد أن يفسح له المجال كي يقف خطيبا. وحينما وقف خطيبا على المنبر أخذ يبين للناس من أن أوصاف الإمام من أهمها الفصاحة. حين ذكر الأوصاف المهمة للإمام المعصوم وضع الفصاحة في أول تلك القائمة، تحدث عن العلم وعن السماحة وعن الفصاحة وعن الشجاعة وعن المحبة في قلوب المؤمنين، فجاءت الفصاحة عنوانا واضحا في خطبة السجاد في قصر يزيد. والأمر هو يجري مع كل أئمتنا إلى إمام زماننا. ما هو أول شيء يفعله عند ظهوره بين الركن والمقام؟ يوجه خطابا للعالم، أول شيء يفعله. هذه سيرة أئمتنا. أئمتنا في ظروف التقية الشديدة ما كانوا ينفكون عن الخطابة وعن الحديث وعن بيان الحقائق. وهؤلاء مراجع الشيعة يعيشون في أحسن الظروف على الأقل الآن، وإن كانوا من البداية هكذا، لكن يقينا الآن منذ 2003 إلى الآن يعيشون أحسن الظروف. لم يتحدثوا إلى الشيعة مطلقا، هم ينوبون عن الحجة ابن الحسن كما يدعى لهم أو كما يدعونهم. ما حدثوا الشيعة ولا مرة واحدة عن هذا الذي ينوبون عنه، وإذا ما حدثونا حدثونا حديثا معيبا. حتى حينما أسسوا مؤسسات باسمه، باسم قائم آل محمد، تنتج لنا إنتاجا معيبا. عرضت لكم من الحقائق وسأعرض لكم في هذه الحلقة أو فيما يأتي بحسب ما يسنح به الوقت نحن نقرأ في الكتاب الكريم في سورة إبراهيم وفي الآية الرابعة بعد البسملة ماذا نقرأ؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. هناك لسان القوم وهناك البيان، لابد أن يبين لهم. فماذا يترتب على هذا؟ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. مسألة الهداية والضلال التي تشكل العلاقة الرئيسة بالله وهي جوهر الدين ترتبط بلسان الرسول وببيانه، ولا بد أن يكون لسان الرسول هو لسان قومه. واللسان هنا ليس المراد منه اللغة، المراد من اللسان هنا الأدب، الفصاحة والبلاغة، كما يقول الصادق صلوات الله عليه: أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء. الإمام الصادق حين يقول لأبان أو لغير أبان: إني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، فاجلس في مسجد المدينة وحدث الناس، هذا أمر إعلامي يتناسب مع زمان الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فماذا يقول الصادق عن شخص ينوب عنه مثل ما هم يقولون من أن المرجعية امتداد لمنهج الإمام الصادق؟ فماذا يقول الصادق عن مرجع، عن شخصية تنوب عنه في زمن الإمام غائب صلوات الله عليه؟ إذا كان ذلك بمحضر الإمام الصادق وعدد الناس قليل في المدينة، ليس كزماننا مع وجود وسائل الإعلام حتى صار العالم كوخا صغيرا. في البداية كانوا يقولون إن العالم صار قرية صغيرة، الآن يقولون عن العالم من أنه صار كوخا صغيرا بحكم التكنولوجيا وبحكم الإعلام. فإذا كان الصادق في تلك الأزمنة القديمة المتخلفة كان يريد من أصحابه ومن تلامذته الذين يشرفون الشيعة إذا ما تحدثوا، ولذلك الإمام يقول: إني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، فاجلس في المسجد وحدث الناس وتكلم بين الناس. مراجع النجف إذا يطلعون يفشلون قباحة مضحكة، فكيف يكونون نوابا عن صاحب الزمان؟ لماذا تهينون الإمام الحجة وتنسبون الأفعال السفيهة لإمامكم؟ أما تستحون؟ أما تخجلون؟ تأتون بأناس فاقدي الكفاءة أن يكونوا نوابا لصاحب الزمان وتقولون عنهم من أن صاحب الزمان جعلهم نوابا. هل أجاز لكم صاحب الزمان أن تتحدثوا عن وأن تأتوا بأشخاص عديمي الكفاءة أن يكونوا نوابا؟ ربما يملكون كفاءة في أمر آخر، لا شأن لي بكفاءاتهم في الأمور الأخرى، إنني أتحدث عن نيابة عن صاحب الزمان، لا أتحدث عن شيء آخر. هذا القانون القرآني واضح. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لماذا الذين يقال عنهم نواب عن صاحب الزمان، أو ذاك الذي يقال عنه رسول من قبل صاحب الزمان، أو ذاك الذي يقال عنه ناطق، وهكذا، لماذا كل أولئك لا يحسنون العربية التي هي لغة صاحب الزمان؟ لماذا لا يحسنون المنطق؟ ليش اللي هم محسوبين على صاحب الزمان ما يعرفون يحجون؟ ليش؟ لماذا نواب الملوك والرؤساء الناطقون بأسماء المؤسسات المختلفة في العالم، المتحدثون في المؤتمرات من كل الدول، لماذا يحسنون المنطق والكلام حينما يأتي الحديث عن صاحب الزمان الذين ينوبون عنه، الذين يقال عنهم من أنهم ينطقون عنه؟ هذا نائب صاحب الزمان، وذلك الفلان الفلاني، وهذا الذي يقول كذا وكذا، وهذا رسول عن صاحب الزمان، كما هو الحال في هذا الذي يقال عنه اليماني. لماذا كل هؤلاء لا يحسنون لغة الذي نصبهم نوابا أو أرسلهم رسلا من قبله؟ لماذا لا يحسنون لغته؟ وصاحب الزمان ما هو بحداد، ولا هو بنجار، ولا هو بصيدلي، ولا هو بجراح في المستشفى. صاحب الزمان إنه إمام دين، والدين علم، وهذا العلم بحاجة إلى تبليغ. صاحب الزمان إمام البلاغة والفصاحة. هل يختلف صاحب الزمان عن أمير المؤمنين؟ ما لأولهم لآخرهم، وما لآخرهم لأولهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا يقول سيد الأوصياء في نهج البلاغة الشريف؟ كلامه الذي يرقم 233 بعد أن أقدم أحدهم على الكلام فحصر، لم يستطع أن يتكلم بنحو جميل، بنحو فصيح، تصدى للكلام فحصر. فماذا قال أمير المؤمنين؟ أتمنى أن تلتفت إلى كلمات علي التي هي علي الكلام، كلام علي علي الكلام. هكذا يقول سيد الأوصياء: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. الكلام بحاجة إلى شرح وبيان، والوقت لا يكفي، أذهب إلى موطن الحاجة. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. إنه يتحدث عن محمد وآل محمد، عن علي وآل علي. وإنا لأمراء الكلام، فصاحب الأمر أمير من أمراء الكلام. الذين ينوبون عنه لابد أن يكونوا بهذه الصفة، هم نواب لهذا الأمير، لا أن يختفوا ويظهروا لنا فيديوهات كفيديوهات شارلي شابلن. حتى فيديوهات شارلي شابلن فيها موسيقى تصويرية. وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. هذا هو صاحب الأمر. الذين ينوبون عنه لابد أن يتصفوا بشيء يسير من هذه المضامين. فكيف نتوقع أن صاحب الأمر بهذه الأوصاف، والقرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيأتي وينصب نوابا لا يحسنون لغة أهل البلد الذي يكونون نوابا فيه؟ أي هراء هذا؟ أي منطق هذا؟ وأية سفاهة هذه؟ وكم ضحك علينا منذ سنة 448 إلى الآن؟ أتحدث عن السنة التي تأسست فيها حوزة النجف. كم ضحك علينا؟ لقد ضحكوا على أجدادنا وآبائنا، ولا زالوا إلى الآن يضحكون. أحكام صلاة الجماعة من شرائط إمام الجماعة أن يحسن العربية في قراءته في صلاته. وفي موازين التقديم يقدم الأقرأ. أليس هذه هي الأحكام؟ وهذه الأحكام أخذت من محمد وآل محمد. يشترط في إمام الجماعة أن يحسن العربية في قراءته في صلاته، أن تكون قراءته صحيحة، لا كالذين ينصبهم السيستاني أمثال عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة. وقد عرضت ذلك لكم بالفيديوهات وبالفيديوهات المتكررة. وهذا الأمر ليس خاصا بهذين الاثنين، هذا الأمر منتشر في أوساط السيستانيين بشكل خاص، وفي أوساط بقية وكلاء المراجع النجفيين. هذا أمر شائع جدا، جهلهم بالقراءة العربية الصحيحة. وحينما يتساوى الذين يمكن أن يكونوا أئمة في الصلاة، يتساووا في حسن عربيتهم في قراءتهم في الصلاة، يقدم الأقرأ منهم. أليست هذه هي الأحكام أو لا؟ الصلاة ما قيمتها بالقياس إلى الدين بكله؟ فالمرجعية للدين بكله، وصلاة الجماعة شيء محدود بمجموعة من الناس في عبادة أو في فرض واحد. وجه المقايسة بين هذين ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا لابد أن تتأكد الشرائط وبشكل أقوى في هذا الذي يقال له من أنه مرجع. كلامي واضح أو لا؟ فهذا منطق القرآن، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهذا التعبير ليبين لهم هو أعلى شأنا منهم في لسانه في فصاحته، وإلا كيف سيكون قادرا أن يبين لهم وبعد البيان فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالرسول لابد أن يكون على مستوى أعلى بكثير من قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأنه أفصح منهم وأبلغ منهم. وأمير المؤمنين هكذا يقول: وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، تأصلت وتجذرت، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. العروق تشير إلى الأصل، والغصون المتهدلة تشير إلى الموسوعية وإلى الجمال والحسن. إنها البلاغة بكل حلاوتها، والفصاحة بكل طلاوتها. وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. وصاحب الأمر في التوقيع الشريف أرجع الشيعة إلى رواة الحديث، ما أرجعهم إلى المؤلفين الذين يؤلفون، وما أرجعهم إلى المدرسين الذين يدرسون في المدارس الدينية وفي الحوزة الدينية. أرجعهم إلى رواة الحديث، راوي يتكلم في الحوادث الواقعة. أرجع الشيعة إلى رواة الحديث، ما أرجع الشيعة إلى الكتب، ولا أرجع الشيعة إلى المؤلفين. الكتب شيء مهم، والمؤلفون يقومون بعمل مهم. ما أرجعهم إلى المدرسين في المدارس الحوزوية، والمدرسون يقومون بأمر مهم، لكن الإمامة أرجع الشيعة إلى الرواة. ما قال عودوا إلى المؤلفين، ولا قال عودوا إلى المدرسين، ولا قال عودوا إلى جامع المعقول والمنقول، إلى الماهر في علم الأصول. أرجعهم إلى رواة الحديث. أول معنى من معاني رواة الحديث أنهم يتحدثون، يتكلمون، ينقلون كلامهم. وحينما ينقلون كلامهم، إنهم ينقلون كلام أمراء الكلام، أولئك الذين تنشبت فيهم عروق البلاغة والفصاحة وتهدلت عليهم غصون الأدب والكمال. كما قرأت عليكم من نهج البلاغة الشريف، فالقرآن صريح: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وعلي صريح من أنهم أمراء الكلام، فلا بد أن الذين ينوبون عنهم يتصفون بمواصفات تجري في هذا المجرى. وصاحب الأمر أرجع الشيعة إلى رواة الحديث، إلى المتكلمين، إلى الناطقين، وليس إلى المؤلفين، وليس إلى المدرسين، إلى الذين يتحدثون مع عامة الشيعة. الحوادث الواقعة لا تخص شخصا بعينه، تتعلق بكل الشيعة يعودون إلى رواة الحديث مثلما كانت تجري الأمور زمان رسول الله، ورسول الله يخطب في الناس. أنا لا أريد أن أقول من أننا نستنسخ ذلك العصر، لكن الأئمة وضعوا لنا مواصفات. وحتى إذا أردت أن أعرض عن كل هذا، فهل من المنطقي يا أيها الناس أن صاحب الزمان ينصب نوابا في بلد عربي، ينصب أشخاصا لا يحسنون العربية، وإذا ما تكلموا تكلموا بنحو معيب إلى أبعد الحدود؟ أنا لا أقول من أن صاحب الزمان لا بد أن ينصب عربا، هذا المنطق أعوج أيضا. أنا لا أتحدث عن قومية أو عن جنسية بعينها، أصحاب الأئمة أكثرهم لم يكونوا من العرب، ولكن الذين كان الأئمة يطلبون منهم أن يحدثوا الناس كانوا يتحدثون بأسلوب عال من الفصاحة والبلاغة. فأكثر أصحاب الأئمة لم يكونوا عربا في انتمائهم القومي. أنا لا أتحدث عن قومية بعينها، أنا أتحدث عن منهج علمي. المنهج العلمي في حوزة النجف منهج فاشل، لذلك يخرج لنا هؤلاء الفاشلين. وأنا لا أطالب أي دارس في النجف أن يتقن العربية أبدا، لا شأن لي به. أنا أتحدث عن إمام زماني، ولا شأن لي بالسيستاني أو بغيره، أكان يحسن العربية أم أنه لا يحسنها. لكن حينما تفرضون علي نائبا من قبل صاحب الزمان وأنا في بلد عربي وفي النجف، إنها مدينة علي، علي البلاغة والفصاحة، وتقولون لي هذا ينوب عن صاحب الزمان وهو لا يحسن العربية، إنكم تنسبون السفاهة إلى صاحب الزمان، فكيف ينصب نوابا لا يحسنون العربية في أعلى درجاتها وفي أبهى صورها؟ أي منطق أخرق هذا؟ عندكم عقول أو ما عندكم عقول؟ الحداد يخلي حداد مكانه، ابنه أو صانع من عماله، النجار كذلك، الطبيب الجراح إذا ترك المستشفى لأمر من الأمور يترك طبيب مثله، الصيدلي كذلك، أو على الأقل يكون مساعدا معاونا له، الطيار بجانبه مساعد طيار في الطائرة، إذا ما تعرض الطيار لمشكلة هناك مساعد طيار، القبطان في الباخرة له مساعد في كل مكان. وهذا المساعد وهذا النائب لا بد أن يكون متصفا بصفات قريبة من ذلك الذي ينوب عنه، وإلا لا معنى لنيابته. فكيف ينوب السيستاني وينوب المراجع الآخرون عن صاحب الزمان وهم لا يحسنون العربية في أبهى صورها في أعلى درجاتها؟ هذا المنطق صحيح أو أنكم ترفضونه لأنني أنا أقوله؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. سؤال: السيستاني فيما بينه وبين نفسه هل يعتقد فعلا أنه نائب صاحب الزمان؟ فإذا كان يعتقد ذلك فعلا من نفسه، فهل يقبل أن صاحب الزمان ينصب نائبا في بلد له لغته الخاصة به، وذلك النائب لا يحسن لغة ذلك البلد في أعلى المراتب؟ لأن الإمام ماذا قال في الحوادث الواقعة؟ أرجع الشيعة إلى رواة الحديث وجعلهم حجة من قبله. فهل يقبل السيستاني أن صاحب الزمان ينصب حجة من قبله، وهذا الحجة لا يملك بيانا صادعا ومنطقا واضحا؟ فأية حجة قد نصب الحجة ابن الحسن؟ أنتم ملتفتون لحالكم ولما تعتقدون أو لا؟ يا أيها الشيعة، تقولون من أن أئمتنا كاملون مكملون لا يصدر عنهم النقص، حينما ينصبون لنا حججا في باب اختصاصهم لا يحسنون الكلام، فأية حجة هذه التي نصبها صاحب الأمر؟ فكيف نعتقد من أنه لا يقوم بنواقص الأفعال؟ هذا فعل ناقص، فعل معيب. كيف ينصب لنا حجة من قبله وهو حجة الله على الإطلاق، ينصب لنا حجة ناقصة؟ كيف يكون السيستاني حجة علي وأنا أسخر من لغته؟ لغته ناقصة. وإذا كان عوام الشيعة لا يسخرون من لغته الناقصة بحكم ديخيتهم، بحكم الطريقة التي ربوا عليها وتعودوا عليها. وإلا أي منطق هذا؟ هذا منطق أعوج. صاحب الأمر لابد أن ينصب نوابا في أفضل المستويات، ولذا فإن جميع هؤلاء لا علاقة لهم بصاحب الأمر. نحن أمام ثلاث حالات: إما أن صاحب الأمر حكاية لا حقيقة لها، لا وجود لإمام، وهؤلاء يضحكون على الشيعة كسائر الديانات الأخرى. ما أكثر الديانات في العالم هذا حالها، وليس اليوم، منذ قديم الأزمان. فإما أن لا وجود لإمام غائب، وحينئذ القضية كلها كذب في كذب، وإما أن يكون الإمام الغائب قد نصبهم فعلا فهو إمام سفيه، لأن الإمام الذي ينصب نوابا لا يتكلمون بأعلى المستويات بلغة البلد الذي ينصبهم فيه نوابا ويخبرنا من أنهم حجة من قبله وهو حجة من الله عليهم وهم لا يحسنون حديثا، الحجة لابد أن تكون واضحة جلية بينة، فهذا إمام سفيه لا يصدق في قوله، يقول لنا هؤلاء حجج وما هم بحجج، وينصب لنا أشخاصا لا يصلحون أن يكونوا نوابا فهم لا يتكلمون بلغة البلد الذي نصبوا فيه نوابا. أي نواب هؤلاء؟ وإما أن يكون جميع هؤلاء لا علاقة لهم بصاحب الأمر، وتلك هي الحقيقة. لا توجد حالة رابعة. فإما أنه لا إمام ولا حقيقة لوجود الحجة ابن الحسن مثل ما يعتقد النواصب ومثل ما يعتقد بعض الشيعة أيضا من أنه لا وجود له، وإما أنه سفيه فنصب لنا هؤلاء السفهاء، وإما أن هؤلاء جميعا يضحكون علينا لا علاقة لهم بصاحب الأمر، وتلك هي الحقيقة. عندكم جواب لأنفسكم، أنا لا أريد جوابا منكم، الصورة عندي واضحة كوضوح الشمس. أنتم أقنعوا أنفسكم، أنتم أجيبوا أنفسكم. فالسيستاني فيما بينه وبين نفسه هل هو مقتنع؟ لا أتحدث عن السيستاني بشكل خاص، إنما أخذه مثالا، وهذا الكلام ينطبق على بقية المراجع من الذين ماتوا، من الأحياء الآن، من الذين سيأتون. السيستاني هنا مثال ليس أكثر. فالسيستاني فيما بينه وبين نفسه هل يعتقد فعلا من أنه نائب عن صاحب الزمان، ومن أن صاحب الزمان قد نصبه، أو على الأقل هو راض عن نيابته بعد أن نصبته الشيعة؟ فعليه أن يجيب على هذه الأسئلة على الأقل فيما بينه وبين نفسه. وإذا لم يكن يعتقد بذلك فلماذا يسكت عن الذين يتحدثون عنه من أنه نائب صاحب الزمان؟ ألا يجب عليه أن يمنع هذا الحديث؟ لماذا يسكت عن هؤلاء؟ وهؤلاء يخدعون الشيعة بمثل هذا الكلام. السيستاني مقتنع فيما بينه وبين نفسه من أن لغته
العربية قبيحة، لذلك لا يخرج يتكلم. وأدل دليل على ذلك تسجيلاته لدروسه باللغة الفارسية موجودة على الإنترنت، لأنه لا يجد فيها عيبا. وهنا سؤال يطرح نفسه، هل أن السيستاني أكثر حكمة من الحجة بن الحسن؟ فالسيستاني يرى عيبا في عربيته فلذلك يسترها، بينما الحجة بن الحسن ينصبه نائبا. ماذا تقولون أنتم؟ السيستاني يطلق دروسه باللغة الفارسية على الإنترنت. أعطيكم مثالا، هذا مقطع من أحد دروسه وهي متوفرة على الإنترنت باللغة الفارسية. رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على تسجيل باللغة الفارسية للمرجع المعاصر السيستاني.
عند فقدان جزء او شرط مثل انك اشتهر بانك لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، ولو انك بان لفظ در طرق ما نیست در عوال اللالی که غالبا از کتب عامه هست نقل میکند موجود است، یک چیزی دیگه ای هست در قرا یا قرارت داره که غیر از این هست ماست، یا اینکه الفاتحه می دین لا صلاه الا من لم يدن شلبه في الصلاه فرض کنید، یا فرض کنید لا صلاه الا بتهور و اشباه ذلك، بگیم بین که اینها دلالت می کنند بر نفی طبیعی در صورت فقدان این امور. و این مرجعش به چیست؟ این مرجعش به این است که اینها دخالت دارند در حقیقت، و چون اینها مسلماً از ارکان نیستن سرایت میگیم به بقیه اموری که دخیل دست حتم، چون قضیه فاتحه که جز ارکان نیست، یا مثلا قیام صلح و اشباه ذلك، البته اگر مراد مطلق قیام صلح باشه نه قیام صلح بعد از الفاظه میگیم که قبل از رکوع مثلا علی نحو کان، اینها جز الفاظه میگیم که ارکان نیست، پس یسری الی الجمیع، پس دلالت می کند بر این که شارع دنی را که بدون فاتحة الکتاب است، یا مثلا فاسونی که بدون اقامت صلاة است، یا اشباه ذلك، اینها را حساب نکرده از صلاة، یعنی طبیعت در اینجا منتفی است. و این طور از قضایا مفروض برای نفی طبیعت است، یا بلا عنایه کما فی هذه الموارد، یا مال عنایه مثل لا صلات لجا در مسجد الا فی المسجد، که اونم قضیه مستعمله برای نفی طبیعت هست. پس معلوم شد که اینها در اینجا که عنایتی نیست، طبعا در بگیم که اینها مقوم هست و این مطابقه با قوله صحیح هست.
هذا انموذج صغير مقتطع من دروس السيستاني باللغة الفارسية وهي متوفرة على الإنترنت، أرشدكم إلى بعض مواطنها حتى تعرفوا من أن هذه الدروس متوفرة في أماكن عديدة. على سبيل المثال، هناك موقع دائرة المعارف الحوزوية، هذا موقع إلكتروني عنوانه دائرة المعارف الحوزوية. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى لهذا الموقع. هذه الصورة الأولى لهذا الموقع، ومكتوب بشكل واضح خارج الأصول فارسي آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله. اعرضوا لنا الصورة الأقرب حتى تكون الكتابة أوضح. هذه صورة أقرب لهذا الموقع، دائرة المعارف الحوزوية. توجد هنا دروس للسيستاني باللغة الفارسية، وهذا المقطع الذي عرضته بين أيديكم مقتطع منها، لا يجد فيها عيبا باعتبار أن لغته الفارسية لغة جيدة. هناك صفحة على التليجرام عنوانها مدينة العلم للقنوات الحوزوية، هي أيضا يتوفر فيها هذه الدروس. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى لهذه الصفحة. هذه صفحة على التليجرام عنوانها مدينة العلم للقنوات الحوزوية، وأيضا مكتوب دروس في خارج أصول الفقه لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، وبين قوسين باللغة الفارسية. قربوا لنا الصورة رجاء. هذه الصورة الأقرب. صار الأمر واضحا لديكم، فالسيستاني يطلق دروسه التي هي باللغة الفارسية بين الناس، لأن لغته الفارسية جيدة لا عيب فيها. لغته العربية هي اللغة المعيبة، ولذلك يستر عورته هذه بتلك الفيديوهات الصامتة، ولا يتحدث إلى الشيعة في خطبة، في بيان، في تصريح. الحال الذي نعرفه عن السيستاني صاموت لا موت. أنا لست مكترثا أن السيستاني يحسن العربية، يحسن الفرنسية، يحسن الهيروغليفية، لا شأن لي به، لا به ولا بغيره. أنا لست مكترثا لهذا الأمر، إنما أوجه أنظاركم مثلما تحدثت قبل قليل عن حسين القمي. حسين القمي رجل توفي ومات، لست مكترثا لحاله، إنما تحدثت عن ظاهرة تعلقت بي فيما يرتبط بعدم معرفته بالكتابة. أنا أقول لو أن السيستاني لا يقال عنه من أنه نائب صاحب الزمان لا شأن لي به، إنما أدافع عن إمام زماني، يجب علي شرعا أن أدافع عن إمام زماني، فإني أرى أن إمامي يهان حينما يقال عن صاحب الزمان من أنه نصب نوابا في بلد عربي يتكلم العربية، نصب نوابا لا يحسنون العربية. هذه سفاهة تنسب إلى إمامي، فأنا أدافع عن إمامي، أرفض أن ينسب إلى إمامي مثل هذا، هذه سفاهة. فالإمام مستحيل، مستحيل، مثلما السيستاني نفسه لن يرسل وكيلا لا يعرف اللغة الهندية إلى بلدة هندية لا تتكلم إلا اللغة الهندية، لابد أن يرسل إليهم رجلا إما منهم أو على الأقل أن يكون عارفا ملما بلغة تلك البلدة. وإذا ما أرسل شخصا بخلاف ذلك فإن أهل البلد سيعترضون، ربما يستقبلونه أياما ولكن بعد ذلك يعترضون، أو أنهم يهيئون له من يعلمه لغتهم كي يستطيعوا التواصل معه. فالسيستاني نفسه لا يقوم بهذا، وأنا لا أقوم بهذا، وكل عاقل لا يقوم بهذا. لماذا صاحب الزمان يقوم بهذا الفعل السفيه؟ لماذا تسيئون إلى إمام زمانكم لأجل مجموعة من المعممين السفهاء المعتوهين؟ لماذا تفعلون هذا؟ هذه هي الحقيقة أو يوجد شيء آخر؟ ماذا تقولون أنتم؟ وإذا أردتم أن تقولوا من أن السيستاني ليس نائبا عن صاحب الزمان ولم ينصبه صاحب الزمان، فهذا الإشكال لا يرد هنا. إذن من نصبه؟ من نصبه؟ لا أريد أن أعود إلى تأريخ مرجعيته. الشيعة نصبوه؟ الشيعة سفهاء ينصبون شخصا عليهم لا يحسن لغته، سفهاء. ألا يفترض فيهم أن ينصبوا شخصا يحسن لغتهم؟ أنا لا أتحدث عن جنسية البلد ولا عن قومية ولا عن قبيلة، فليكن المرجع الشيعي هنديا، وليكن المرجع الشيعي إيرانيا، وليكن المرجع الشيعي عربيا لبنانيا عربيا عراقيا، وليكن المرجع الشيعي تركيا كرديا من أي أمة. أنا أتحدث عن المواصفات، لا أتحدث عن الأعراق وعن القوميات والجنسيات. مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن أكثر أصحاب الأئمة من البلغاء والفصحاء ما كانوا من العرب، أكرر هذه القضية لأن في النجف من يدعو إلى مرجعية عربية لا أتفق معه، لا أتفق معه. نحن متدينون متشرعون، الدعوة إلى مرجعية عربية لأنها عربية هذا يخالف تعاليم أهل البيت. نحن ندعو إلى مرجعية تحسن العربية. ما هم المراجع العرب في النجف لا يحسنون العربية أيضا لأنهم تعلموا نفس المنهج الأخرق، هذا المنهج الطوسي النجفي. ما هي العمائم العربية تخرج على الفضائيات يتحدثون بأقبح ما يتحدث به من بيان؟ القضية ليست في الانتماء إلى القومية سين أو في الانتماء إلى القومية صاد، القضية في المنهج. هذا المنهج لا يخرج لنا من يحملون الكفاءة العالية التي لا بد أن يتصف فيها من يتحدث ناقلا حديث أهل البيت. لا أريد أن أقول من أنه ينطق عنهم، ولا أريد أن أقول من أنه يكون نائبا عنهم، ينقل حديثهم على الأقل بشكل صحيح بمستوى يتناسب مع مستوى بلاغة وفصاحة حديثهم صلوات الله عليهم. الشيعة مضحكة، عمائم الشيعة مضحكة، السنة يضحكون عليهم، عمائم الشيعة العربية وغير العربية على حد سواء، مضحكة يضحك عليهم. المشكلة ليست فيهم، المشكلة في هذا المنهج المشؤوم، في منهج حوزة النجف المشكلة هنا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإذا أردنا أن نغض الطرف عن كل هذا الكلام الذي تقدم فيما يرتبط بالنيابة عن صاحب الأمر، ما يدعيه المراجع من أنهم نواب لصاحب الأمر، إذا أردنا أن نغض الطرف عن كل هذا، فحينما يوصف السيستاني أو يوصف غيره ممن سيأتي من بعده، لا أتحدث عن السيستاني بشكل خاص، أصر على هذا كي لا يربط حديثي بالسيستاني فقط، أتحدث عن الجميع، والسيستاني مثال. فحينما يقال عنه الأعلم وهو لا يحسن العربية، فأية أعلمية هذه؟ الأعلم أليس يؤخذ في هذا المصطلح الأعلم الفقاهة؟ والفقاهة ألا يؤخذ فيها الرواية؟ والرواية كيف تكون في أعلى المستويات إن لم تكن الفصاحة تنضح من ذلك الفقيه، تنضح من جنباته، فكيف يكون هو الأعلم؟ مهزلة هذه، مضحكة هذه. ولذلك يضحكون عليكم من أن الأعلم هو الأعلم في الرجال في الأصول في هذا الهراء. روح الفقه حديث أهل البيت، وروح حديث أهل البيت الفصاحة والبلاغة، فأي أعلى من هذا؟ أي هراء من هذا؟ تضحكون على أنفسكم. وحتى إذا أردت أن أغض الطرف عن كل كلامي هذا، كيف يكون الأعلم في بلد عربي وفي حوزة عربية وهو لا يحسن العربية، هل تقبلون أن طبيبا يتخرج من جامعة فرنسية الدراسة فيها باللغة الفرنسية والجامعة في بلد فرنسا في نفس فرنسا، فالناس خارج الجامعة يتكلمون الفرنسية والدراسة في الجامعة باللغة الفرنسية، يتخرج منها طبيب يقال هو أعلم الأطباء في فرنسا وهو لا يحسن الفرنسية، تقبلون بهذا؟ يقولون لكم هذا درس في جامعة فرنسية لا تدرس إلا الفرنسية وهي في نفس بلد فرنسا، وهذا قضى عمره قضى 30-40 سنة، المراجع يقضون أعمارا أكثر من هذا يدرس في هذه الجامعة، والآن صار هو الأعلم هو الأفضل، لكن المشكلة هو لا يحسن الفرنسية، هل يقبل الفرنسيون بذلك؟ وحتى غير الفرنسيين هل يقبلون بذلك؟ حينما يأتون إلى مكتبه إلى عيادته ويجدونه لا يحسن الفرنسية بشكل أفضل منهم، هل سيقبلون من أن هذا الطبيب هو الأعلم هو الأفضل؟ ليش كل الناس تمشي عدل بس أنتم تمشون أعوج؟ أنتم الشيعة شبيكم تمشون أعوج؟ وليش خارج إطار المرجعية تفكرون بشكل صحيح؟ ليش من توصلون لهذه النقرة السوداء تقومون تمشون أعوج تردون تمشون لي ورا؟ أنا ما أقول إنكم أغبياء، عندكم ذكاء في أمور حياتكم، لكنكم لما تصلون لهاي النقرة السوداء نقرة المرجعية المشؤومة تتجلى الدخية فيكم ويطفح الاستحمار على عقولكم وعلى وجوهكم وعلى رؤوسكم، ولا تنتظرون إلا أن يقال لكم ديخ حتى تتحركوا. أليس هذا هو الواقع أو لا؟ لماذا خارج هذا المكان تفكرون بشكل صحيح، حينما تأتون إلى هذه البؤرة المشؤومة ينقلب التفكير؟ لماذا؟ لماذا حينما تسمعون المنطق الصحيح مني أو من غيري لا تقبلونه؟ لأنه مني، لأنه من فلان. ماذا ينفعونكم أولئك؟ لا ينفعونكم بشيء، كما أنني أنا لا أنفعكم بشيء، أنا ناقل للحقائق ليس أكثر من ذلك، أضع الحقائق بين أيديكم وأقول لكم ناصحا احترموا عقولكم وتدبروا في هذا الذي تسمعونه، هل هذا منطق صحيح أو لا؟ أم أن دين آل محمد يتعارض مع المنطق الصحيح يتعارض مع العقل؟ آل محمد وضعوا لنا قاعدة واضحة، من لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له، من لا عقل له لا دين له، ومن لا دين له لا عقل له، فأية أعلمية وأي هراء؟ حتى إذا أردت أن أغض الطرف عن موضوع الأعلمية وأقول من أن السيستاني أو غير السيستاني هو صاحب تخصص، لماذا إذن كانت النتيجة فاشلة؟ لماذا عربيته فاشلة وهو يدرس العربية في بلد عربي في منهج عربي، الدين عربي، النصوص عربية، الكتب عربية؟ هناك احتمالان، إما أنه غبي وفاشل، وإما أن المنهج منهج غبي وفاشل. ماذا تقولون أنتم؟ فإما أن السيستاني وأمثال السيستاني إما أنهم فاشلون وأغبياء هؤلاء المراجع، وإما أن المنهج منهج فاشل وغبي. فإذا لم يكونوا من الفاشلين والأغبياء إذن المنهج فاشل وغبي، وهذا ما أدعو إلى إصلاحه. إذن لماذا لا تغيرون هذا المنهج؟ لماذا لا تستعينون بخبرتي وخبرة غيري في تغيير هذا المنهج الأخرق، ممن أنتم متأكدون أنهم يمتلكون القدرة والخبرة على تغيير هذا المنهج؟ لا تحدثوا عن نفسي، عن أي شخص آخر، ممن تعرفونهم أنهم يمتلكون القدرة ويمتلكون الخبرة على تغيير هذا المنهج إلى النحو الأفضل. لماذا؟ هل أنتم مرضى؟ أم أنكم أناس لا دين لكم؟ فإما أنكم مرضى وإما أنكم أناس لا دين لكم. أنتم عباد المناصب وعباد الدراهم والدنانير، هذه هي الحقيقة. وإذا قال قائل لا من أن هؤلاء هم فاشلون، المنهج منهج ناجح. إذن لماذا هذه المؤسسة تقدم الفاشلين على الناجحين؟ إذا كان المنهج ناجحا فلا بد أن يكون هناك من قد تخرج وكان ناجحا. إذن لماذا تقدمون الفاشلين على الناجحين؟ هذا يعني أنها مؤسسة باطلة، مؤسسة ضالة، مؤسسة يجب القضاء عليها، لأنها تقدم الفاشلين وتؤخر الناجحين. أجيبوا على هذه الأسئلة، أجيبوا عليها، هذه أسئلة منطقية. والسؤال الأخير، السيستاني أين موقعه من كل هذا؟ هذه الأسئلة لابد أن يسألها السيستاني لنفسه قبل أن أطرحها على هذه الشاشة. إذا كان صادقا ومخلصا وكان متدينا وكان يريد أن يقدم الخدمة لمحمد وآل محمد مثل ما يدعى له، فهذه الأسئلة لابد أن يسألها هو أولا، أن يسأل نفسه قبل أن تطرح على هذه الشاشة. طرحت هذه الأسئلة فأين الأجوبة؟ والله لا يملكون جوابا، أنا متأكد من ذلك، لكنني أخاطبكم أنتم، أنتم الذين استحمركم هؤلاء، فكروا في هذه الأسئلة وأجيبوا عليها. أنا لا أريد جوابا منكم، لسنا في قاعة امتحان، إنما هي إثارات تنبئنا عن واقعنا الشيعي السيء. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل. فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله.
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل هذا الهراء. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.